بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنة والإجماع والاختلاف، لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب السفر الذي يجوز لمن سافره أن يتيمم. قال ثابت عن ابن عمر أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من أرضه التي بالجرف حتى بالجرف حتى إذا كان بمربد النعم حضرت صلاة العصر فتيمم وإنه لا ينظر إلى بيوت المدينة. وهذا على مذهب مالك. قال مالك رحمه الله: في من خرج من قرية يريد أخرى وهو على غير وضوء وليس بمسافر، قال: إن طمع أن يدرك الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى. وقال الشافعي: ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا تيمم. قال أبو بكر: وكذلك نقول. وقد حكى عن الشافعي أنه قال وقد حكي عن الشافعي أنه قال: وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.
نعم.
قال: حد
التيمم يكون في الحضر ويكون في السفر. نعم. ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم مدة للمسح في الحضر ومدة للمسافر للمسح في السفر. نعم.
قال: حد طلب الماء. روينا عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه. قال: كتب إلي الوليد بن حمان.
يقول: في الحشية غلوة قدر الرمية بسهم. نعم.
قال: كتب إلي الوليد بن حماد يذكر أن صفوان بن صالح حدثهم. قال: أخبرنا الوليد قال: سألت الأوزاعية قلت: حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق، أيجب أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه. وقال الأوزاعي: ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه. وقال مالك: كلما شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه فإنه يجوز التيمم دونه.
لو كانت تفوت الرفقة لو طلب الماء. نعم.
وقال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث ابن عمر. وفيه
يعني
قول
في موضع الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه. نعم.
وفيه قول ثان: كان الشافعي يقول: وإن دل على ماء قريب من حيث وإن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه ولا في طريقه إليه ولا يخرج عن الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه، وإن خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه.
أي يعود إلى قول مثلا مالك. نعم.
وقد حكي عن الشافعي أنه قال: وليس عليه أن يدور لطلب الماء، وإنما الطلب بالبصر، والمسألة في موضعه ذلك.
يعني لو كان الماء قريبا ما في مشقة أو فوات رفقة أو كذا فإنه يطلبه، أما لو ابتعد واحتاج إلى بحث أو كذا فإن هذا لا يلزمه. نعم.
قال: ذكر النية للتيمم. قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنية. وقد ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء.
والتيمم كالوضوء رفع حدث، فيلزم له نية لأنه عبادة وعمل، فيلزم له نية كما ينزل الوضوء والصلاة وسائر العبادات. نعم.
وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. ولا أحسب مذهب الثوري والنعمان في التيمم خاصة إلا كمذهب هؤلاء، وقد حكي ذلك عنهما. وكان الأوزاعي يقول: في رجل علم رجلا التيمم لا يجزئه لصلاة إلا أن ينوي تيمما وتعليما، وإن علمه الوضوء فتوضأ أجزأه لنفسه. وقال سفيان: لا يجزئ إذا علمت رجلا التيمم حتى تنوي أنت به التيمم. قال أبو بكر: لا يجزي التيمم ولا أداء شيء من الفرائض إلا بنية.
صحيح. لا بد من النية في التيمم كما أنه لا بد من النية في الوضوء. نعم.
قال ذكر الصعيد
ولا فرق.
ذكر الصعيد. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال كان سفيان يقول فتيمموا صعيدا تحروا تعمدوا. وقال أبو عبيدة أي فتعمدوا لذلك في قوله فتيمموا صعيدا. وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أطيب الصعيد أرض الحرث. وقال حماد بن أبي سليمان كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد حتى غبار غبار لبدك. وقال سعيد بن عبد العزيز ما أتت عليه الأمطار فتهرته. وقال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. وقال أحمد الصعيد التراب. قال أبو بكر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض لنا مسردا وجعلت تربتها لنا طهورا دليل على أن التيمم بكل تراب جائز إذا كان طاهرا.
نعم التيمم بكل تراب جائز إذا كان طاهرا.
قال ذكر
نعم.
التيمم
ولكن هل المراد يعني التراب كتراب يعني لو كان إنسان على أرض صخرية أو أرض كذا أو هل لا يجوز التيمم من ذلك؟ الجواب يجوز ولا يكلف الناس بحمل التراب معهم بل أينما كنت كما قال النبي وجعلت الأرض لي مسجدا وجعلت تربة ولنا طهورا. فالتربة تربة الأرض وما وجهك من الأرض كان عليه تراب له غبار أو تراب ليس له غبار أو لم يكن ترابا وكان غيره المهم أنه لا يحول بينك وبين الأرض كسوة ولا شيء. فإن ضربت على أي أرض كنت عليها فإن هذا التيمم يجزئ ولم يكلف الله عز وجل غير ذلك. ولهذا كان تفسير الصعيد بأنه ما وجهك من الأرض كل ما وجهك من الأرض فهو صعيد هذا التفسير هو التفسير الصحيح. نعم كما قال حماد بن أبي سليمان كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد. اللهم إلا إذا كسيت الأرض بشيء فإن كسيت الأرض بشيء فإن كان على الكسوة تراب فنعم وإلا فلا. فلو وضعت صخور على مكت فلا يسرع الضرب عليها إنما لو كان عليها التراب وكذا فهذا يسرع. ولهذا نقول ما واجهك من الأرض نفسها هذا يصح الضرب عليه صخرا رملا ترابا أما غير الأرض فيلزم التراب. أما غير الأرض فيلزم التراب تضرب على الجدار تضرب على الفراش تضرب على أي شيء هذا لابد فيه من التراب لأنه ليس أرضا لأنه ليس أرضا. أما الأرض فسماح لك اضرب على ما شئت منها من أي نوع كانت. نعم
قال ذكر التيمم.
نعم يعني إذا ضربت الأرض فعلق بيدك تراب فانفخ كان النبي ينفخ إذا علق وليس بالشرط وليس بالشرط. نعم من نعم انت عبد الجليل بتبقى قاعد حاطط راسك في حاجه يعني مش مفيده قوي بس اهم حاجه ايه نعم مثل فرش يعني زي ما ما اللبد زي فرش يجلس عليه ما في اشكال. نعم لو كان له غبار زي مكت يعني. نعم نعم.
قال ذكر التيمم بتراب السبخه. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا
يعني لو كانت الارض سبخه يقول في الحاشيه وهي التي تعلوها الملوحه. نعم
قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان او غيره. وهذا قول مالك والاوزاعي والشافعي. وقال الوليد بن مسلم ومما يبين ذلك ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخه. وفيه قول ثان وهو ان ما كان مثل الجص والنوره وتراب السبخة لا يتيمم به هكذا قال إسحاق. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول لأن تراب السبخة داخل في جملة قوله عليه السلام وجعلت تربتها لنا طهورا غير خارج منه بحجة.
نعم الحقيقة يعني ترجحات ابن المنذر غالبها يعني تتمشى مع الكتاب والسنة وعمل أهل العلم. نعم ترجيحات فيها اتزان ما شاء الله. نعم.
ذكر التيمم بالحصى والرمل. اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل، فقال الطائفة التيمم بذلك جائز. روينا عن حماد أنه قال لا بأس أن يتيمم بالرخاء. وقال الأوزاعي
يعني إذا كان عليه تراب، إذا كان عليه تراب. نعم. أو إذا كانت مثلا الرخام ده في أرض، هي الأرض. نعم.
وقال الأوزاعي الرمل هو من الصعيد فليتيمم به. وقال مالك يتيمم بالحصى. وقال أبو ثور لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. وقال أصحاب الرأي كل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ أو شيء مما يكون من الأرض يجزئه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط أو حصى أو على حجارة فتيمم بذلك يجزئه، ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض. وكان الشافعي يقول فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم الصعيد. قال أبو بكر يشبه أن يكون من حجة من رأى التيمم جائز بكل ما ذكرناه.
التيمم جائز.
التيمم جائز. التيمم جائزا بكل
من حجة من رأى التيمم جائزا بكل ما ذكرناه. ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
فمن جاز أن يصلي عليه من الأرض جاز. فما جاز أن يصلي عليه من الأرض جاز التيمم به لجمعه بينهما. ولعل من حجة من لا يرى ذلك ويقول لا يجوز التيمم إلا بتراب أن يقول قوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مجمل، وقوله وجعلت تربتها لنا طهورا مفسر، والمفسر من قوله أولى من المجمل. والمفسر من قوله أولى من المجمل. فالتيمم بالتراب جائز لقوله وجعلت تربتها لنا طهورا، وما لا يقع عليه اسم تراب لا يجوز التيمم به استدلالا بقوله وجعلت تربتها لنا طهورا.
كما قلنا حاصل هذه المسألة إذا كان يضرب على الأرض فحيثما تكون الأرض اضرب، أما إذا لم تكن من الأرض فيلزم هنا التراب، يعني مو مراد التراب الرمل، يكون شيء من الأرض فيلزم فيه ذلك. إذن أنت تضرب على الأرض سواء هي أرض حقيقية أو أخذت ما يكون من الأرض، إذا مثلا لم تكن ضاربا على الأرض كأن يكون مثلا إنسان في مستشفى في بيتي في كذا وهو لا يصل إلى الأرض فيحملون له شيء من الأرض من تراب من رمل من كذا فيضرب عليه ويتيمم، والأمر في ذلك جائز إن شاء الله. نعم.
قال ذكر التيمم بالتراب النجس. اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم لا يجوز التيمم به. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال إن صلى على ذلك الموضع أجزأه وإن تيمم به لم يجزئه.
نعم.
وقد كان الأوزاعي يقول التيمم بتراب المقبرة مكروه وإن تيمم به وصلى مضت صلاته. قال أبو بكر لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر لأنه تعالى قال صعيدا طيبا. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعل لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. فدل الكتاب والسنة أن التيمم لا يجزي إلا بالطيب منه دون غيره.
نعم، وهذا صحيح، كما يلزم في الماء الطهارة يلزم في التراب الطهارة أيضا. نعم.
باب ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار. قال روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه يأخذ الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به. وكان الحسن يقول يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه. وقال الثوري يلتمس غبارا في جواليق أو برذعة أو شجرة وهذا على مذهب الشافعي وإسحاق. وقال أحمد يتيمم باللبد إذا علقها غبار. وقال أصحاب الرأي إذا كان معه لبد أو سرج نفضه وتيمم بغباره أو يجفف طينا ثم يتيمم به.
المهم إن حال يعني التيمم يكون من تراب سواء كان نتيجة الطين ثم صار له بعد ذلك التراب أو غيره. نعم.
قال أبو بكر وهذه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض، وكذلك نقول يحتال للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به.
يعني التراب هذا سواء كان على فروش سواء كان نتيجة الطين ثم بعد ذلك أخذ منه بعد يبسه. المهم أنه في النهاية يضرب على شيء له غبار. نعم.
وقد حكي عن مالك أنه قال لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج. وساق بسنده عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه قال يأخذ منه قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به.
يعني ما يتيمم بالطين حال كونه طينا، وإنما يقول يعني إيه فاطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به إذا كان يعني له غبار. نعم الله المستعان.
قال ذكر التيمم على الثلج. قال واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه، وكذلك قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به.
فيتوضأ به، يذيبه فيتوضأ به، فيكون محصلا للماء، فيكون حاصر عنده ماء. نعم.
وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد قال فلا بأس به. قال وأحب إلي إذا وجد الصعيد أن يتيمم به مما ذكرت. قال أبو بكر لا يجوز التيمم إلا بالتراب لما ذكرت في غير هذا الباب من دليل الكتاب والسنة. قال ذكر البئر لا يجد السبيل إلى مائه. قال أجمع كل
طيب.
من
ويقصد يعني بالتراب ما يكون من الأرض، يعني تراب رمل كذا. طيب الثلج، إذا كانت الأرض ثلجية، الأرض هي ثلجية، فنحن رجحنا أنه إذا كان عندنا الأرض اضرب الأرض حيث ما كنت، تراب رمل صخر كذا. طيب أرض هي ثلج فتضرب عليها كما تضرب على هذه، ولا هنا سنترك أصلنا. إذا ما حول صعب يحول صعيد، يعني يضرب عليه، هل سنخالف أصلنا في هذا ولا هو الأصل القائم ولا ماذا؟ يعني إذا كانت الأرض كده يبقى يضرب. نعم. طيب بس احنا قلنا هو الأرض الموجودة جعلت الأرض مسجدا تربته وطهور، يعني ما وجهك منها، فاحنا رجحنا انه ايما ارض انت عليها اضرب. طيب انا الارض الان انا على ارض ثلج اضرب، فهل نقول لا نضرب وبالتالي نكون خلفنا اصلنا، ولا نضرب فيكون هنا مشكلة في التيمم، يكون هنا فالثلج كالماء، يعني كيف يتيمم بالماء ولا هو ماء مثلا سائل تتوضأ به فيطر، ماذا نصنع؟ أحسنت يا أحمد. ما في أرض ثلج، إنما الثلج هذا يكسو الأرض، فيكون حكمه حكم ما يكسب الأرض كما ذكرنا في أصلنا دائما، الذي يكسو الأرض إذا كان في تراب نتيمم، ما في تراب لا نتيمم، وعليه فالثلج كسوة للأرض وليس الأرض، فلا يخالف أصلنا. يبقى بقى تتيمم، لا ما هو بتراب، تتوضأ ثلج ما هو بسائل، ولهذا تصلي بلا تيمم من هنا وبلا وضوء. فهي النتيجة اللي ذهب إليها الدكتور سيد، بس احنا يمين التعليل، هل نخرج عن هذا، هل خرجنا عن أصلنا وهو ضرب على مطلق الأرض إلى ما كنت أم لا؟ فنقول ما خرجنا عن أصلنا، فالأصل هو ماذا؟ أن تضرب على الأرض وما وجاك من الأرض فهو الصعيد إذا كانت هي الأرض. طيب أما إذا كسيت الأرض فلا بد من تراب حتى تتيمم، ولا تراب فهي ثلج وليس تراب. نعم. بس كل ده يكسو ماشي صح، فدول بقى بيبقى عندهم الماء بيتوضأ. طيب إذا لو افترض أنه وجد في مكان خلاص يصلي على حال، إذا قدر أنه يجيب تلقة ويذيبها وتبقى ماء خلاص يلزم هذا، ما قدر صلى على حال. نعم.
قال ذكر البئر لا يجد السبيل إلى مائها. قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يرد الماء، وله أن يتيمم. كذلك قال سفيان والشافعي والنعمان ومن تبعهم من أهل العلم. وكذلك نقول
نعم يعني في ماء ولكن غائر، ما أستطيع أنا أن أنزل وآتي، فحكمه حكم الماء المنعدم، حكم المنعدم. نعم.
قال ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن.
طيب موجود الماء لكن بشراء، لا يوجد ماء وكذا لكن موجود الماء بشراء، أتيمم وأترك الماء أم أشتري؟ نعم.
قال واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن، ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك، فإن لم يباع بثمن مثله تيمم.
هذا طبعا هذا كله إذا قدر على الثمن، ثمن مثل كان عنده المثل يعني. نعم. فالزجاجة مثلا معروف زجاجة من المحل هذا مثلا باثنين جنيه أو بثلاثة جنيه، وأنا معي فلوس يعني، ما فحينئذ أنا واجد الماء وهذا الثمن لا يؤثر علي فأشتريه. لكن لو جعل مثلا يقول لك الزجاجة هذه مثلا بخمسين جنيه، يرتدى جنيه قال بخمسين جنيه فلا يلزمني. طيب هل يا ترى لا يلزمني حتى ولو كان عندي مال؟ يعني أنا معي ماء كثير الذي يظهر أنه حتى ولو كان عنده ماء. نعم نعم. طيب خلها بس ما نخلص المسألة دي نعود إليه.
فإن لم يبع بثمن مثله تيمم. هذا قول الشافعي والأوزاعي وإسحاق، غير أن الشافعي قال إذا كان وارد الثمن مثله غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره. الجوع في سفره
غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره. نعم.
وقال أصحاب الرأي لا يشتريه بثمن كثير إن شاء، فإن ودد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشتراه.
نعم.
قال اختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه أنه لا يعجبني إلا أن يباع بقدر ما يبتاع الناس. وحكى الأجزعي عنه أنه قال إن كان معك ما تشتري به فإنه لا ينبغي لك أن تتيمم وأنت تقدر على شراء الماء. وقد حكي عن الحسن قول ثان قال إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره.
وفيه قول لماذا؟ الحمد لله الشريعة يسيرة وأسهل من هذا. نعم.
وفيه قول ثالث قاله مالك،
يعني يبيع فدان أرض عشان يشتري ماء يتيمم بها يتوضأ بها. نعم.
وفيه قول ثالث قاله مالك قال في الجنب، قال في الجنب لا يجد الماء إلا بثمن غال إذا إن كان قليل الدراهم، إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان واسعا يقدر رأيت أن يشتري ما لم يشتط عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصلى. وقال أحمد في الماء لا يوجد إلا بثمن غال يكون على قدر نفقته، إن كان متسعا اشترى، وإن خاف على نفقته فلا بأس.
نعم. والذي يظهر لو كان غال فالنفس تتعلق به، لأن يعني حتى لو الواحد عنده في جيبه مثلا 10,000 جنيه مثلا والزجاجة هذه بخمسين وهي ثمنها 3 جنيهات تشوفت نفسه ذلك، والإنسان يحزن، الإنسان يجد في نفسه وتنكسر نفسه لذلك حتى لو كان يجد مالا، ليس على أنه بخيل وإنما على هذا الذي يزداد به الثمن ازدادا يحزنه، فلا يكلف الإنسان بهذا. والحمد لله الشرعة سهلة في هذا الباب. يعني بعض الناس مثلا قد يكون عنده أموال، بس كون عنده أموال شيء وكون أنفق الأموال في أشياء يعني لا يحصل بها سعر مثيلتها، هذا يحزن الإنسان. ولهذا قبلت بعض الناس الأثرياء يعني يقدر في المطار أن هو يجلس ويستدعي طعاما من المطعم وعصير عادي، يعني هتطلع بكم يعني مثلا 100 ريال مثلا أو 150 ريال عادي، هو بالنسبة له ولا شيء أبدا، وهو رجل نحسبه من المنفقين يعني الصالحين، منفق يعني نحسبه صالحا. ومع ذلك أنا لقيته في المطار مرة كان يأتي بالوجبة اللي هشتريها من المطار يأتي بها من الخارج أصلا من قبل أن يصل المطار يأتي بها، يعني مثلا وجبة مثلا ب 13 ريال ولا كذا، لكن لو اشتريها من المطار ب 50 ريال. فكان يأتي الواحد الفرد زي حالتي ما يأكلش وخلاص، بس ما يجيبش من بره، يعني مش هيشتري من بره عشان يأكل جوه،
فخلاص يبقى متقدم بره وخلاص. ليه هو مع انه منفق يعني ليس بخيلا يعني بالنسبة له 100 ريال ولا 150 ريال ليست مشكلة، بس هو لا يريد ان ينفق هذه النفقة في هذه الوجبة مضحوك عليها. طب وما الاشكال ان اتي بهذه الوجبة من على باب المطار اصلا ب 13 ريال او بكذا، ولا اشتريها من داخل المطار ب 50؟ فهذا ليس بخلا، هذا ليس بخلا، بل الإنسان لا يضحك عليه ولا يكون مبذرا، هذا يشبه التبذير والإسراف الحقيقة. لو الإنسان يقدر يأتي مثل هذه، لا أنا آتي بالوجبة 13 ريال وأتصدق ب 20 ريال، يبقى أنا جمعت بين الطعام والصدقة، ولا أتي أعطي بطني هذه أو أجلس بس على ترابيزة ويقال أنا جالس عليها أو كذا. فالمسألة لا ترجع إلى مسألة يعني قلة المال وكثرته إنما لهذا. فالإنسان لا يكلف إذا كان الزجاجة بأكثر من ثمنها كثيرا، لا يكلف بالشراء، بل إنه إن شاء الله يتيمم والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر صلاة من لا يجد ماء ولا صعيدا. قال: اختلف أهل العلم في من حضرته الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا، فقال الطائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت، لأن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. هذا قول الثوري والأوزعي وأصحاب الرأي.
صلاة فاقد الطهورين. نعم. فبعضهم قال لا يصلي إلا بالطهارة حتى وإن ذهب الوقت. نعم.
وفيه قول ثان وهو أن يصلي كما قدر عليه ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء وتيمم. هذا قول الشافعي.
لماذا؟ لا يكلف الإنسان بالعبادة مرتان. نعم.
وفيه قول ثالث قال أبو ثور: فيها قولان، أحدهما كقول الثوري، والقول الثاني أن الصلاة تؤدى بالآلات، لا يجزئ من وجد ثوبا أن يصلي إلا مستترا، ولا يجزئ من قدر على القيام أن يصلي قاعدا، وكذلك لا يجزئ من قدر على الماء أن يصلي إلا متوضئا، فإن لم يقدر تيمم، فإن لم يرد المصلي ثوبا ولم يقدر على القيام ولا على الطهارة صلى كما يقدر عليه ولا إعادة على أحد منه.
نعم، هذا وهو القول الصحيح.
قال أبو بكر: ويشبه أن يكون من حجة من قال لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
وهو ما خالف. طيب، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هو ما خالف، لكن ما في طهور. ففرق بين العاجز والقادر. نعم.
ولا معنى لأن يصلي من لا يجد ماء يتطهر به.
نعم.
ولعل من حجة
كما قال صل قائما. طيب إذا ما استطاع فصل قاعد. نعم.
ولعل من حجة من قال يجزئه أن يصلي إذا لم يرد السبيل إلى الطهارة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
وقوله فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
فيقول سقط فرض الطهارة عمن لا يرد السبيل إليها كما سقط فرض القيام عن المريض وفرض الثوب عن العاري. ونظير هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار.
وبهذه الأدلة رجحنا أن من قام ولم يبق من الوقت إلا دقائق وهو جنب أنه يتيمم ويصلي ولا يخرج الصلاة عن وقتها. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يخرج صلاة عن وقتها، هو مأمور أن يؤديها في وقتها لتخلف شرط، فإن هذا الشرط غير مقدور عليه. نعم.
ويجزئها عندهم إذا لم تجد ثوبا أن تصلي عريانا،
كما أن من كان من لم يكن له ثوب فإنه لا ينتظر الثوب بعد خروج الوقت ليصلي لابسا الثوب أو ساترا العورة، بل يصلي في الوقت نفسه ولا يضيع الصلاة. فإن الإنسان ينظر إلى وقت العبادة ثم يفعل ما يقدر عليه في وقت العبادة، فإن كان يقدر على الشيء لزمة، وإذا ما قدر على الشيء فإنه يصلي على حسب قدرته ولا يكلف الله نفسا إسعى. والإحالة على خارج الوقت إخراج للصلاة عن وقتها من غير دليل شرعي، فإن استدل بأصل الشرط استدللنا عليه بأصل التيسير ألا وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال ويجزئها عندهم إذا لم تجد ثوبا أن تصلي عريانة، فدل على أن المأمور بالطهارة والاستطار من ورد السبيل إليه.
تمام تمام، من وجد السبيل إليه. يبقى إذن هو ما خالف كلام النبي لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم. ليه؟ لأنه في من يقدر على ذلك وهو ما قدر على ذلك. وأما قول الشافعي
فيشبه أن يكون أمره بالصلاة احتياطا ويكون فرضه الذي يؤديه إذا ورد إلى الطهارة سبيلا، مع أني قد أنكرت في حديث حدثته عن إسحاق وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة فلم يردوا ماء ولم يكونوا على وضوء، فصلوا بغير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. قال أبو بكر إن كان هذا محفوظا قوله صلوا بغير وضوء،
اللي هي اللفظة دي وإلا الحديث أصله موجود. نعم.
قد حفظه عبدة فإني لم أجده من غير حديثه، ففيه كالدليل على ألا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ماء ولا ترابا بغير طهارة، لأن فرض أولئك قبل نزول آية التيمم كان الوضوء بالماء، فإذا كانوا صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم يؤمروا بالإعادة كان كذلك
من كان في مثل حاله وقد أعوزه من طهر به فصلى فلا إعادة عليه. فهذا إذا كان الحرف الذي في حديث عبد محفوظا. طب لو ما كان محفوظا، فالمحفوظ الأدلة الأخرى وهو أنه من وجب عليه أداء صلاة فإنه لا يعيد احتياطا، من وجب عليه أداء عبادة وبرئت فما وجبت عليه إلى البراءة ذمته فعلم الإعادة، فإن الإنسان لا يجد نظيرا في عبادة يؤمر بها مرة، إما أن يأتي بها وإما لا يأتي بها، إما أن الشرع يلزمه بذلك فحينئذ تبرأ ذمته، أو لا يقبل منه ذلك فحينئذ يؤجلها إلى الوقت الذي أمر به الشرع. أما أن يؤمر بالعبادة ثم يؤمر بالإعادة فهذا لا يجد له نظيرا، حتى وإن لم يحفظ هذا الحرف فيكفي الأدلة الأخرى في بيان ذلك. طيب نقف عن صفة أيوة أيوة محمود هاتي الكلام عين. هاتي محمود الكلام نعم أين لا يعني في أدلة، ما هو الخلاف وارد، هي الخلاف وارد فيه، الخلاف وارد فيه بس نقول من جهة الأدلة. أين يقول شيخنا عندنا صلاة الجنائز تصلى في مسجد فيه قبر، وكل الجنائز لا تصلى الآن في هذا المسجد، لا تصلى في هذا المسجد إلا بقى في هذا المسجد، فهل يشرع لنا أن نصلي صلاة الجنازة عند القبر دائما أم نفعل ونترك؟ لا تصلي أولا في هذا المسجد الذي فيه قبر، ولا تصح صلاته فيه سواء كانت فرضا أو نفلا أو كانت صلاة جنازة، ولا يقال كما أنه يصلى على الجنازة في المقبرة فيصلى على الجنازة في مسجد فيه قبر، لأن العلة هو أن تصلي عند القبر. نقول لا، هذا قياس مع الفارق، لأن هذه البقعة وهي المقبرة ورد الإذن بالصلاة فيها على القبر، وأما هذه البقعة فورد النهي عن قصدها، كما في الصحيحين ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور بمساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، يعني لا تتخذون مساجد، المراد بالمساجد أماكن للعبادة وهي أعم من الصلاة. نعم، فلا يجوز هذا. أما مساجد تصلي دائما على هذا، نعم لا بأس، إلا إذا كان يترتب على ذلك فتنة أو شيء من هذا، فصلاة الجنازة يعني فرض كفاية، فإذا قام بها غيرك فقد سقطت الفريضة عنك. نعم. صحيح. يصلي واحد ولا كذا تقوم به. يقول هذا الجزء المسلم إن وجد أموالا في بلاد الكفر أن يأخذها قليلة أو كثيرة وماذا يفعل؟ البلاد الحربية يأخذ الأموال لأن أموالهم حلال له، الحربية بينهم حرب. أما إذا كانت بلاد غير حربية بيننا وبينهم أمان وعهد فالأحكام في صيانة أموالهم كصيانة أموال المسلمين، هذا الذي يظهر لنا. لا تباح أموال الكافر بإطلاق، إذا كانوا حربيين فنعم، أما إذا ما كانوا حربيين فأموالهم مصونة. نعم الإيه؟ يعلن عنها، يعلن عنها. قال أرشدنا إلى عناصر عامة في تربية الأبناء تربية إسلامية تتوافق مع هذا العصر الجديد الذي يموج بالفتن والشرور. الكلام في هذا طويل، ويمكن احنا بنفكر احنا ان شاء الله نعمل دورة في تربية الأولاد، لكن خذ هذه الآية على عجالة. وليخشى الذين اطرقوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هل الملائكة يدخلون الجنة في الأخيرة؟ يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نريد كلمة شيخان الإخوة الذين للإخوة، لأن بينهم بعض الخصومات بغير أسباب، إلا أن كل واحد يرى نفسه وتهمون بعضهم بغير طب. أكيد مش عندنا يعني، عموم المسلمين يعني. ننصح بأن الإنسان يضع الخصومات واللجاجة في هذا إذا لم تكن في مسائل الدين والإنسان عنده دليل. أما يعني إن شاء الله نحسب إخواننا على خير وأنهم يترفعون عن سفاسف في هذه الأمور، فلا يخاصم واحد واحدا في رغيف خبز ولا في مركب سيارة ولا في قليل من مال ولا في شيء. إن شاء الله السنة يعني رحمها يلغي كل هذا. فإذا كان واجب صلة الرحم من النسب، وإن آذاك رحمك فاصبر عليه، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما اتقيت الله عز وجل فيهم، فصلة المنهج أعظم بكثير من صلة النسب. فكل أدلة صلة الرحم في النسب والصبر على هذا انقلها وزيادة أضعاف مضاعفة على صلة المنهج فإنها أعظم. فالإنسان يترفع أن يختلف مع أخيه في درهم أو دينار أو شيء من هذا، بل إذا كانت خصومة في مسألة مثلا الدين في مسألة علمية فيعني كمناقشة فلا بأس بهذا إذا كان الإنسان عنده علم في المسألة، مع أنني لا أرى التوسع في هذا. والذي عنده إشكال يناقش فيه شيخه ونستريح، لأنه كل الشيطان يأتي وأنا أعلم منك وأنت أعلم مني وأنت من وهو من، فطالما المسألة إيه. ولهذا أنا لا أرى كما قلت لكم من قبل وأكرر طرح المسائل هذه في المجالس في السيارات في كذا في كذا، لكن إن أردت أن تفيد إخوانك بارك الله فيك لا تشتغل عليهم شيخ وعالم، إن أردت أن تفيد إخوانك افتح معك كتاب شرح مثلا فوزان البربهاري، نقرأ تعليق الفوزان على هذا كيت 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 كل الإخوة فوزان على العين والرأس. طب أقرأ المسألة هذه من شرح الممتع لابن عثيمين، أقرأ على إخوان، فمن كان مفيدا فليكن قارئا. إنما تتفلسف اللي بقى تعرف المسألة وتيجي بقى تطرحها عشان الإخوة تختلف معك، ما الإخوة مش مجهزة زي ما أنت مجهز، يوم ده يتكلم كلمة وانت تتكلم كلمة وانت تعمل كذا وينشب الايه المسألة. لا، اللي عايز يفيد اخوانه او مش منمنع فائدة، الذي يريد ان يفيد اخوانه ها يأتي بكتاب لأحد العلماء ويقرأ منه، يبقى انت افدتنا مسألة وعرفنا ان هذا كلام فوزان كلام العثيمين كلام ابن تيمية كلام ابن عبد الوهاب، يبقى جزاك الله خير، يبقى انت معك ايه رسالة كده. انما افتاء وكلام واخذ ورد ليس معنى هذا التحريم ولا شيء، اذا كان الانسان عنده علم، لكن اقول حسم لمادة انا اعلم ان الشيطان قد ينزغ من خلالها. نعم، غالبا اقرا يخطئ في الفعل الماضي الثلاثة الذي اخره الف اذا اسند الى واو الجماعة. اي نعم، فاقرا على صيغة الامس صلوا على غير طه، لا صلوا، نعم فقرناها بضم اللام، هذا صحيح. نعم نعم، صلى وسعوا. رجل ظهر من زوجته وفي أثناء الكفارة كفرت الصيام جمع زوجته وجاهل حرمة ذلك، فهل يبدأ الصيام من جديد أم يكمل ويعضى بجاهله؟ يعني جاهل إيه؟ جاهل حرمة إيه؟ حرمة الجماع يعني؟ يعني من قبل أن يتمسى ولا إيه؟ إذا عرف الكفارة مش بيعلم الكفارة بضوابطها؟ طب لو فرضا ويجهل كفة إنه ممنوع من الجماع في أثناء اليوم، فما حكم ذلك؟ يعذر بجهل، يعذر بجهل، كل من يجهل شيئا يعذر بجهله إذا كان غير متلاعب، إذا كان غير متلاعب فيعذر بجهله في هذا. لا، لو جماع بالليل ما فيش مشكلة، ما فيش هو ما نقض صومه، لكن هو اللي بيظهر أنه بيسأل عن جماع بالنهار. لا لو جامع ليلا لا, لا يواصل عادي لأنه ما أبطل صومه. الجماع بالليل ما أبطل صومه, لكن الجماع بالليل جماع قبل الكفارة, أن يفرض الكفارة والله يقول من قبل يتماس فيكون آثما, لكن الصوم صحيح طالما ما بطل صوم. ما وقت امتحان دورة غيث الأثر إن شاء الله هنؤجلها احتمال شهر لأنه في مناسبة وقت امتحانات وإحنا ما انتبهنا لهذا. أخ السؤال الأخير, أخ نحسبه على الخير يسأل أنه في عملي يترك الجماعة, يترك الجماعة مع صلاة الجماعة في المسجد ويصلي في العمل بدافع عن هذا يساعد ويحمس غيره من الموظفين على أداء الصلاة في أول وقت. ما أدري يعني يساعد ويحمس غيره من الموظفين في أول على أداء الصلاة في أول وقت وهو نفسه ما يبصدش في الجماعة, ويقول أنه لو نزل وصلى وحده مع صلاة الجماعة في المسجد كل واحد من هؤلاء الموظفين سيصلي وحده كذلك. مش يعني هي قول فهو مسؤول العمل خلاص يقولوا يا جماعة أقوموا يحسهم خلاص وهم أحرار إذا كان هذا هو ما عليه, لكن يقع في محرم من أجل أن ينهى عن محرم لا, إنما يقول لهم قوموا هذه الصلاة واجبة وكذا وكذا قوموا للصلاة إذا ما استجاب أحد حسابه على الله. نعم لا إلا في حالة واحدة, إلا في حالة إذا كان سيتضرر العمل لو ترك إنسان مجال سيتضرر العمل مش يتأخر وكذا لا يتضرر. واحد طباخ إذا ترك الطبخ هيفسد, واحد على حراسة لو ترك المكان سيتسلل آخرون, إنما يقول لك مثلا يتأخر عمل شوية لا لا يجوز. نعم بالنسبة للمصليات لو كان يشق الخروج من المؤسسة أو من المدرسة مثلا هاخد الطلاب عندي 400 طالب أو كذا فوقوا إلى مصلى في مدرسة العلماء جوزوا هذا. نعم زي السوق ده. نعم أنها تكمل ويكون ما أدراك من صلاة الجنازة أول صلاة, الراجح في التكبيرات التي تفوته في صلاة عن الجنازة أنا ما أدرك من التكبيرات هذا أول الصلاة, فإذا دخل في التكبيرة الثالثة قرأ الفاتحة والرابعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقضي التكبيرة الثالثة في محلها والدعاء للميت والرابعة دعاء للميت إن كان موجودا دعا الدعاء كله كانت الجنازة لم ترفع, إذا رفعت الجنازة فإنه يأتي بأصل الدعاء اللهم اغفر له وارحمه الله أكبر ويسلم. نعم والله أعلم.